عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. قال: أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن أمام حديث نبوي فيه منهج من مناهج المقاضاة، إنه يوضح فيه صلى الله عليه وسلم لهذا الذي جاءه يتقاضاه، ولكن طريقة المقاضاة كان فيها غلظة وكان فيها شدة وحدة. فحين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل الذي أغلظ القول وكان أسلوبه محتدا، هم به أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ليزجروه وينهروه، نهاهم عليه الصلاة والسلام وقال لهم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ومعنى قوله إن لصاحب الحق مقالا أي إن لصاحب الحق صولة وقوة في طلبه للحق، وكأنه بهذا مع حدة هذا الرجل يقر ما لصاحب الحق في مطالبة حقه من قوة وصولة. وما ذلك إلا ليؤمن عليه الصلاة والسلام حقوق العباد، وإلا ليؤمن عليه الصلاة والسلام الأقوام الذين لهم حقوق عند آخرين. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه، أي الذي أخذناه منه أعطوه شبيها به تماما بتمام في عمره وفي قدره وفي مقداره وفي حقه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه، أي إلا أحسن وأعظم من سنه. ماذا قال لهم؟ قال: أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء، يعني لأن خيركم في التقاضي وفي الأداء للحقوق من يكون أحسن الناس قضاء. وهنا نلاحظ في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام طالبهم بأن يكونوا أحسن الناس في القضاء. لماذا؟ لأن حقوق العباد في صدد أن يتنكر لها البعض، ولأن حقوق العباد بصدد أن يظلم الناس بعضهم بعضا فيها. ومن أجل ذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم قدر صاحب الحق، وأنه يجب أن يأخذ مكانه وأن يأخذ صوته مجاله للتعبير عن حقه. وإذا كان هذا في عهده، وإذا كان هذا مع رسول الله وهو نبي الله وهو المعصوم وهو أشرف إنسان في الوجود، فما بالكم بمن هم دونه من كل البشر، حكاما ومحكومين، كبارا وصغارا، أغنياء وفقراء. لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام حين يفسح للمعارضة وللمطالبة بالحق مجالا مع نفسه هو وهو معصوم من القضاء، مما لا شك فيه أنه بهذا يفسح مجالا مع كل الناس على كل الطبقات. ولقد جاءه ذات مرة بعض أصحابه يقولون: يا رسول الله، إن قبيلة بني فلان دخلت في الإسلام راغبة، ونخشى أن تخرج منه خوفا من الفقر لأنها أصابتها سنة وقح. فسأل أصحابه فلم يجد مالا، فقال له أحد أحبار يهود وكان لديه مال كثير: أعطيك ما تريد يا محمد على أن تبيع عن التمر. فوافق وضرب معه موعدا، لكن الرجل قبل أن يحين الموعد جاء كهذا الرجل الذي معنا في الحديث يطالب بحقه في شدة وحدة، فقام عمر ينهره فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء يطالب بحقه قبل أن يحين موعده، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، يعني لا تنهر الرجل، أنا وهو أولى منك بغير ذلك، تأمره بحسن التقاضي وتأمرني بحسن الأداء. انظروا، رسول الله النبي المعصوم يقول تأمرني بحسن الأداء، فمن ذا الذي يستعلي أو يرى في نفسه أنفة ألا يطالب وألا يؤمر بحق يطالب به؟ أنا وهو أولى منك بغير ذلك، تأمره بحسن التقاضي وتأمرني بحسن الأداء. صحيح أن موعد حق هذا الرجل لم يأتي بعد، ولكن قم يا عمر وأعط الرجل حقه. فقام عمر وأعطاه حقه، فعاد وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: قم يا عمر وأعط الرجل زيادة على حقه. قال: لماذا يا رسول الله؟ قال: لأنك أفزعت الرجل وروعته، يا لعظمتك يا رسول الله. فقام عمر ليعطي الرجل زيادة على حقه، فقال له: ألست تعرفني يا عمر؟ قال: من؟ قال: زيد بن سعنة. قال: الحبر؟ قال: الحبر. قال: ما الذي دفعك على أن قلت لرسول الله ما قلت وصنعت به ما صنعت في شدة وحدة أمام ملأ من أصحابه؟ قال له: والله يا عمر، أنت تعلم أني حبر من أحبار يهود، قرأت الكتب السماوية السالفة، وكنت أعرف أوصاف النبي الذي سيختم الله به النبيين، وقرأت كل الأوصاف فيه سوى خصلتين كنت أبحث عنهما فلم أجدهما: أن يسبق حلمه غضبه، وألا يزيده جهل الجاهل عليه إلا حلما على حلم. فأردت بما رأيت يا عمر أن أختبره إن كان نبي آخر الزمان أم لا، أما وإني قد وجدت فيه كل أوصاف النبوة الخاتمة، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وبهذا الحديث الذي يتضامن مع هذا الحديث أيضا، وهي قصة تكاد تكون واحدة في هدفها وفي غايتها، لإقرار صوت صاحب الحق: إن لصاحب الحق مقالا. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.